بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن وابن شقيق قال أخبرنا الحسين يعني ابن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة ابن الحصيب هو وأخوه سليمان توأمان توأم وكلاهما محدث ثقة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وليس في هذا أنه كان يذهب إلى حراء يتحنث كما كان في الجاهلية كما كانوا في الجاهلية يتحنثون وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يبعث. ولكن فيها أنهم صعدوا عليه، والإنسان قد يصعد على جبل لحاجة من الحاجات، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث قبل البعثة في غار ذلك الجبل، وهنا ليس فيه أنه كان في الغار، وإنما كان على الجبل مطلقا. هذا حديث صحيح. علي بن الحسن هو علي بن الحسن بن شقيق والحسين بن واقد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى يعني الأشيب قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقين. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا حديث حسن، وأخرجه أبو يعلى والبزار كما في كشف الأستار. ذكر في كتاب الأدب ذكر من لا يخشى عليه الفتنة عند بالمدح نبذا، وهي من كتاب الفضائل. حديث بريدة بن الحصيب فيه أن الجماد قد تكون له إرادة إذا جعل الله ذلك له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بجانب جبل يسلم عليه حجر، فيسلم ذلك الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لا أعلم ولا أعرف حجرا كان يسلم علي إذا مررت. ولهذا نظائر كثيرة مما ينطقه الله عز وجل في الدنيا من الجمادات ومما ليس من شأنه النطق. فليس ذلك على الله بعزيز. قلنا هذا ردا على الذين يقولون وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه أن هذا مجاز، وإنما هذا أسلوب عربي أي قارب الانقضاض. وفيه فضيلة لأبي بكر وعمر وعثمان، فالنبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان عمر وعثمان كلاهما قتل شهيد. رضي الله عنهما. وفيه خطاب الجمادات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجماد كما خاطبه موسى لما فر الحجر بثوب موسى عليه الصلاة والسلام، جعل يضربه، يتبع الحجر ويضربه بعصاه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الجبل يقول أثبت حراء، وثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم الحالتان في حراء وأحد، صعد على حراء وهو بمكة فتحرك فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حراء ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، فثبت ولم يتزلزل لم يتحرك. قد يقول قائل كيف ثبت الجبل ولم يثبت الحجر؟ يقال هذه حكمة الله، كان من حكمة الله أن الحجر يستمر في السير إلى أن يصل إلى بني إسرائيل، والثوب على الحجر يرون موسى عريانا فيزول أذاهم، أذاهم لموسى يزول، برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، لأنهم يتهمونه بتهمة كانت تؤذيه أنه به عيب، فأبى الله إلا أن يستمر الحجر إلى أن يروا موسى سليما صلى الله عليه وسلم. وهذه الحركة لحراء أو لأحد ليس لها من الحكمة كما لذلك الحجر، فلهذا كان دليلا من دلائل النبوة، من دلائل النبوة تزلزله، ودليل من دلائل النبوة سكونه، سواء حراء أو أحد، ثبتت الروايتان في حراء وأحد تحمل على الحالين، وأنه صعد على حراء فتحرك أعني رجف، ولا يعني أنه تحرك سار مشى، لكن تحرك الحركة معروفة. يا سبحان الله، تحرك هذا الجبل جبل حراء بضخامته وقد رأيتموه، وتحرك أحد أيضا لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وعثمان، وجاء أيضا وعلي، وتحرك الجبلان لصعود النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وأصحابه، ولم يتحرك قلوب بني آدم عند أن يقرأ هذه السيرة العظيمة لهؤلاء الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى، نبي الله وأصحابه، رفع الله ذكرهم. بل بعض الناس يقابل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بالشتم والسب والوقيعة، بدلا من أن يتحرك قلبه حبا لهؤلاء ويتحرك قلبه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على أصحابه، على طريقة أصحابه، عكس ذلك يتحرك بالبغض والعداوة والشماتة والوقيعة. هذا والله عين الكفر وعين النفاق والزندقة والوقيعة في دين الله وعدم المحبة لدين الله ولما جاء عن الله وعن رسوله، ولكن التستر بالإسلام. والله عز وجل وصف الجبل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل لو نزل عليه القرآن لخشع ولتصدع من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا الجبال، قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله والله بغافل عما تعملون. الجبال والحجارة تخشى الله. وما هذا إلا من باب هذا التحرك إلا من باب خشية الله عز وجل وتعظيم أنبيائه ورسوله وعباده الصالحين. قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لما تجلى الله عز وجل الجبل اندك الجبل، فآية عظيمة هذه الجبال، كونها أوتاد وكونها لو نزل عليها القرآن لا خشعت وتصدعت، آية عظيمة فيها في الجبال، كما أن البحار فيها آيات والجبال فيها آيات والأشجار فيها آيات، ولكن الآيات تتفاوت بضخامة من وصفت به. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على عدد من الجبال، من هذا الجبل ومنها جبل أحد، والصعود على الجبال يفيد التفكر عند الحاجة والنظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. وقوله وشهيد، المقصود به الجنس، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، وإلا فعمر شهيد وثمان شهيد، يعني حتى لو كانوا أكثر من اثنين قالوا شهيد، ما عليك إلا صنف شهيد. ولماذا لم يذكر نفسه أنه شهيد؟ يعني النبوة أرفع، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، قتل بالسم، سمه اليهود ومات مثل ذلك، قتله اليهود فهو قتيل اليهود. قال: هذا من السم الذي أكلته يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع بهري، أي لا يزال يعاني منه، وما زال متعبا من أثر ذلك السم حتى مات، فذكروه في ضمن الشهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى النبوة. هذا ما يتعلق بابن جرموز وقتله للزبير. ساق الترمذي قال حدثنا هناك قال حدثنا عبدان هشام عروان أبي عبد الله بن الزبير جمع لي رسول الله قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم قريضة فقال بي أبي وأمي. حديث كما تعلم في الصحيح. قال الشارح قوله مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي أحد العشرة المبشرين بالجنة يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال علي بشر بن قاتل بن صفية أي بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يكنى أبا عبد الله وروى الحاكم بإسناد صحيح عروة قال أسلم الزبير وهو ابن 8 سنين. وكان قتل الزبير في شهر رجب 36 انصرف من وقعة الجمل تاركا للقتال فقتله عمرو بن جرموز غيلة وجاء إلى علي متقربا إليه بذلك فبشره بالنار اغتاله. وفي فتح الباري قال قوله وإني لأراني يعني مقتولا غدا بضم الهمزة من الظن ويجوز فتحها بمعنى الاعتقاد يوم الجمل وظنه أنه سيقتل مظلوما قد تحقق لأنه قتل غدرا بعد أن ذكره على علي فانصرف ذكره بعد أن ذكره علي رضي الله عنه فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك به رجل من بني تميم يسمى عمرو بن جرموز قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع يعني وهو نائم نام واستراح وجاء عمرو بن جرموز وهو فقتله غيلة وهو نائم مستريح. نعم قتل نفسه ما أعلم يعني هذا يثبت أنه ما زال حيا هل في آخر عمره قتل نفسه ينظر. الحديث الذي يليه عن ابن مسعود الحديث الذي يليه حديث بريدة حديث ابن مسعود فيه فضيلة لابن مسعود أنه كان دقيق الساقين وصعد يأخذ سواكا أي من شجر الأراك فإن الأراك يشتاك بأصوله ويشتاك كذلك أيضا بأعواده ولكن الأصول أحسن وأقوى وبها حرارة وفائدة للفم والاشتياك بها جميل وتمكث أكثر أما الأعواد فسرعان ما تيبس وربما تقطعت في الفم وإلا فكله يشتاك به. وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه أي تحركه لدقة ساقيه لأن الثقيل ربما ما تحركه السواك ما تحركه الرياح لكن هذا لما كان دقيق الساقين خفيفا نحيفا جعلت الرياح تميل هكذا وهكذا فضحك أصحابه منه ومن دقة ساقيه ضحكوا من دقة ساقيه إلى مستوى أن الرياح تكفأه وهذا الضحك ليس شماتة وإنما تعجبا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني شمتوا بها، لا، ولكن إنما زكاهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ذلك الإنسان يثقل بعمله الصالح وبطاعته لله عز وجل ويخف بمعاصيه، المعاصي خفة. يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة يوم القيامة، اتفقون عليه. وابن مسعود ساقه تزن في أحد، تزن مثل أحد في الميزان. وفيه دليل على أن الشخص يوزن وعمله يوزن وبطاقة عمله توزن، ولا مانع من ذلك كله يوم القيامة يوزن العمل، وهذا دليله. وقصة حديث السمين البطين ويوزن العامل، العامل هذا دليله، والعمل من يعمل في كارثات خيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إلى آخر الأدلة، وتوزن صحائف الأعمال لحيث البطاقة. هذا وحديث أبي هريرة دليل وزن العامل، فالكل يوزن لا مانع من ذلك. وإذا كانت خفة في الميزان فهي أيضا خفة في الدنيا. المعاصي، صاحب المعاصي تجده خفيف الوزن والمقدار عند الناس مهما كان حاله لا مكانة له، لأنها ذلة. قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة. وهكذا الطاعات ثقل لصاحبها ومكنة لصاحبها في الدنيا في ميزان الآخرة وفي ميزان الصالحين في الدنيا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فلهم من المهابة ولهم كذلك من المكنة في قلوب عباد الله ما ليس لغيرهم من الناس. وفيها أن الإنسان يضحك ويتعجب مما يسبب العجب، ولا ينكر ذلك. وأن الميزان ليس الكبر ولا الصغر، فرب إنسان تجد ترجمته تملأ الدنيا بالفضل والخير، ويصفونه من حيث جسمه، وإذا به يقولون: كان نحيف الجسم، كان كذا، كان كذا. فشأن دين الله سبحانه وتعالى غير شأن المنظار القاروني إلى الدنيا، إلى الضخامة، إلى الأبهة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصفونه أنه كان نحيفا، نحيف الجسم، وهكذا كما ترى صفته في أوصافهم. ومع ذلك تقرأ في ترجمته وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام. تفضلوا وفقكم الله.